وفي درس أشراط الساعة بقي لدينا علامة من العلامات الكبرى للساعة، وقبل ذلك نذكر إشكالا وجوابه. هناك حديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم أو ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي بعضها لا تقوم الساعة إلا وطائفة لا تزال تقاتل على الحق. هذا الحديث هل يناقض ما مر معنا من ذكر الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين؟ الجواب لا تعارض بين هذا وذاك، فهذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الملازمة للحق والمنهج الصحيح المحافظة عليه التي لا تبالي بمن خالف ولا من خذل ولا من ناوى، هذه الطائفة التي قال عنها الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، هذه الطائفة لا تزال حتى تقبضهم، يكونوا في من تقبضهم تلك الريح الطيبة اللينة، ويكون المراد بأمر الله حتى يأتي أمر الله أن المراد بأمر الله هو هبوب تلك الريح لقبض أرواح المؤمنين. العلامة الأخيرة من العلامات الكبرى للساعة ومن الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه النار التي تسوق الناس إلى محشرهم، التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. ما المقصود بهذه النار؟ هذه النار هي نار عظيمة جدا تخرج في آخر الزمان وتكون في آخر ما يخرج من الآيات، تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم. وليست هذه النار هي النار التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، ليست هي النار، فتلك النار هي نار الحجاز، هذه النار التي وقعت قد وقعت في زمن من الأزمنة المتقدمة وفي القرن السابع بل في منتصفه في سنة 654 من الهجرة، وقد عرف الناس تلك العلامة وهي من علامات الساعة الصغرى، وقعت وانقضت، أضاءت، إنها نار عظيمة خرجت من وراء الحرة بقرب المدينة، نار عظيمة طولها كالجبال العالية وعرضها كالمدينة الشاسعة أو الواسعة. هذه النار لما ظهرت فزع أهل المدينة ومن كان مجاورا لها، ولجأ الناس إلى ذكر الله وإلى القرآن وإلى المساجد، وخافوا أن تكون هي النار التي تحشر الناس إلى محشرهم التي تدل على قرب القيامة، خافوا من ذلك، فمن كان ظالما تحلل من مظالمه خشية أن تدركه النار وهو على تلك المعاصي والذنوب. وتحدث العلماء عنها، وممن عاصر تلك النار الحافظ النووي رحمه الله وأبو شامة أيضا، كل هؤلاء تحدثوا عن هذه النار، بل ذكر أنها دامت أياما كان بعض الناس يشاهد أعناق الإبل بمدينة بالشام تدعى بصرة، بصرة وليست البصرة، البصرة بالعراق وبصرة بالشام. كانت هذه المدينة قد اطلع الناس على الإبل أعناقها بضوء ماذا؟ بضوء النار التي خرجت من أرض الحجاز. بل إن مدينة تدعى بتيماء أو بلدة تدعى تيماء تبعد عن المدينة بأربعمائة واثنتين وستين واثنين وستين كيلومتر. كان بعضهم يصنف الكتب على ضوء تلك النار مدة تلك الأيام، فهي نار عظيمة نعم، لكنها قد وقعت وانقضت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه النار فهي نار عظيمة لا تقف مكانها، بل تسوق الناس إلى محشرهم، نسأل الله العافية. وإلى هنا وبارك الله فيك. وفي أشراط الساعة بقي تتمة في العلامة الأخيرة من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي النار التي تحشر الناس أو تسوق الناس إلى محشرهم. ما هي الأدلة على ظهور هذه النار وعلى خروجها؟ الأدلة كثيرة، نذكر ثلاثة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة عنه. الحديث الأول حديث حذيفة ابن أسيد كما في صحيح مسلم، وهو الذي تكرر معنا كثيرا، إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، وذكر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله وآخر ذلك، لاحظ وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. الحديث الثاني ما أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، تحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث صريح في إثبات هذه النار التي تخرج وتطرد الناس إلى أرض المحشر، الأرض التي سنذكر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها. الحديث الثالث حديث أنس كما في صحيح الإمام البخاري أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مسائل، ومنها ما أول أشراط الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قد يقول قائل ذكر في الحديث السابق أن هذه النار هي آخر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الأشراط، من أشراط الساعة، وفي الحديث الأخير أنها أول أشراط الساعة، فما الجمع بينهما؟ الجواب ما ذكره أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله أن آخرية النار باعتبار ما ذكر معها من الآيات في حديث حذيفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج والخسوفات الثلاثة وظهور الدابة وغيرها من الآيات، ثم قال وآخر ذلك آخر ما ذكر من الآيات نار تطرد الناس إلى محشرهم. وأما الأولية التي ذكرت هنا فباعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها إلا النفخ في الصور، لا شيء بعدها إلا القيامة، فهي أول باعتبار القيامة هي أول، بحيث لا يبقى شيء بعدها إلا النفخ في الصور، ينفخ في الصور ويكون ذلك على شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمان. فإذا انتهت هذه العلامات صارت هي آخر علامة باعتبار ما تقدم من العلامات، وهي أول علامة باعتبار ما سيأتي من أمور القيامة ابتداء بالنفخ في الصور. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي أشراط الساعة في آخر علامة من علامات الساعة، وهي النار التي تطرد الناس إلى محشرهم وتسوقهم إلى مكان معين، ذكرنا زمنها، أن زمنها يكون بعد الآيات العظام، بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج والخسوفات الثلاثة، وكذلك بعد خروج الدابة، بعد كل الآيات العظام، بعد طلوع الشمس من مغربها تأتي هذه الآية العظيمة. وذكرنا أنها أول الأشراط وآخر الأشراط، أول أشراط الساعة وآخر أشراط الساعة، فمن يذكر كيفية ذلك، كيف تكون أول وآخر؟ أول وآخر هي آخر أشراط الساعة باعتبار ما قبلها من الآيات. نعم، وأول الأشراط باعتبار أنه لم يبقى من تلك الأشراط الأولى شيء، هذا باعتبار القيامة، وأنه لن يكون بعد هذه العلامة إلا النفخ في الصور. والآن نذكر مكان خروجها، من أين تخرج هذه النار؟ وردت روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن خروج هذه النار يكون من اليمن، بل من قعرة عدن، من بحر حضرموت المعروف حاليا بالبحر العربي، وأنها ستنتشر وتملأ الأرض هنا وهناك. أدلة ذلك حديث حذيفة ابن أسيد في صحيح الإمام مسلم، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية أيضا في صحيح الإمام مسلم عنه رضي الله عنه: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. وقعرة عدن بضم القاف وبإثبات الهاء، قعرة، ومعناها من أقصى قعر أرض عدن، وعدن مدينة مشهورة باليمن، هي محافظة لليمن حاليا. ولماذا سميت عدنا؟ قال الماوردي: سميت عدنا من العدون وهو الإقامة، لأن تبعا كان يحبس فيها أصحاب الجرائم، هذا التعليل الله أعلم بحاله، لكنه ذكر تاريخيا أن تبعا كان يحبس أصحاب الجرائم في ذلك الموضع وفي تلك الأرض. وهناك أقوال أخرى تعاليل، لكنها كما ذكرت لكم، وإلا فكلمة عدن مأخوذة من العدون وهي الإقامة. وقد يحتمل أن من وصل إليها أقام بها، أن من وصل إليها أقام بها. ترحل الناس أي تحملهم على الرحيل، هذه النار تحمل الناس على الرحيل وتزعجهم لذلك، تزعجهم لذلك. ومن الأحاديث في إثبات أو بيان مكان خروجها حديث عبد الله بن عمر كما في مسند أحمد وسنن الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت تحشر الناس، من حضرموت أو من بحر حضرموت. ولا شك أن عدن واقعة على بحر حضرموت، فلا اختلاف حينئذ في هذه الأحاديث أنها من اليمن ومن قعرة عدن ومن بحر حضرموت، فالكل مشترك في هذا الوصف ولا تعارض في ذلك. دليل آخر في بيان مكان خروجها هو حديث أنس بن مالك كما في صحيح الإمام مسلم أو كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وهنا يأتي الإشكال، ذكرت في الأحاديث السابقة أنها من اليمن وعلى وجه التحديد من قعر عدن، وها هنا يذكر أنها من المشرق تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فما الجمع بين هذه الأحاديث؟ لقد ذكر الحافظ ابن حجر وجوها من الجمع. من هذه الوجوه وهو أولاها بالتقديم أن ابتداء خروج هذه النار من قعر عدن، فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها، وهذا هو المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام تحشر الناس من المشرق، من المشرق إلى المغرب. هذا فيه تعميم، أراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القول التعميم، تعميم الحشر لا تخصيص المشرق والمغرب، وإنما أراد العموم. فهي في ابتداء خروجها من اليمن وتنتشر بعد ذلك حتى تملأ المشرق والمغرب، فتحشر من بالمشرق ومن بالمغرب. الوجه الثاني، ويكفيك أن تأخذ هذا الوجه، لكن ذكر الحافظ ثلاثة أوجه. الوجه الثاني أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولا، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام واليمن بالنسبة إلى المشرق مغرب، مغرب. الوجه الثالث أن النار المذكورة في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي تملأ المشرق والمغرب، وأما النار التي في حديثي حذيفة وابن عمر فهي نار حقيقية. وهذا الوجه ليس بوجيه، والأول هو الأولى أن هذه النار في ابتداء خروجها تكون من اليمن ومن قعر أرض عدن، ثم بعد ذلك تنتشر فتملأ المشرق والمغرب وتحشر الناس وترحلهم إلى أرض المحشر التي سيأتي بيانها إن شاء الله في درس لاحق. وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي أشراط الساعة في علامة أخيرة من علامات الساعة الكبرى ذكرنا من أين تأتي أو من أين تكون وتخرج تلك النار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه. من أين تخرج؟ السؤال عندكم، عندك من اليمن، من أي مكان باليمن، من قعر أرض عدن، أحسنت. وهنا سنذكر كيفية حشر هذه النار للناس، كيف تحشرهم، كيف تسوقهم. عندما تظهر هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض هنا وهناك حتى تمتد إلى المشرق وإلى المغرب، فتسوق الناس إلى أين؟ إلى أرض المحشر التي سيأتي بيانها. وهؤلاء الذين يحشرون يحشرون على ثلاث طرائق، يحشرون على ثلاث طرائق كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، على ثلاثة أفواج. الفوج الأول فوج يحشر راغبا طاعما كاسيا راكبا، راغبا وطاعما وكاسيا وراكبا، ليس عليه شيء، يحمل نفسه، يركب، جهز نفسه إلى أرض المحشر. الفوج الثاني فوج يمشي تارة ويركب أخرى، يعتقب الناس على البعير الواحد اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة على البعير الواحد، وهذا لقلة الظهر، لقلة الظهر يومئذ، قلة الظهر يعني المواشي. وقيل أيضا السبب في ذلك هو خوف الناس، فهم ينطلقون ولو بدون شيء، يمشي بعضهم أو يتفق ثلاثة على أن يعتقبوا بعيرا، يركب هذا ثم الثاني يمشي به ثم هكذا حتى يصلوا إلى المكان المعلوم بأنه أرض المحشر. الفوج الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم، تكون خلفهم وتسوقهم من كل جهة إلى أرض المحشر، ومن تخلف أكلته النار فهي تبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. معنى ذلك أنها شديدة الملازمة لهم، لا تتركهم حتى يصلوا إلى أرض المحشر، ومن تخلف هلك وأكلته. والذي يدل على هذا الكلام في كيفية حشرها للناس ما أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، يعني على ثلاث فرق، ومنه قوله سبحانه وتعالى إخبارا عن الجن: كنا طرائق قددا، أي فرقا مختلفة الأهواء. يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، راغبين بهذا الحشر أن يمشوا لأنه ليس عليهم بأس لأن النار بعيدة عنهم، راهبين خائفين أن تدركهم أيضا، يخشون إن تأخروا أن تدركهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. أي أنهم يعتقبون ذلك في الركوب على ذلك البعير. وهنا ذكر أربعة ثم العشرة، يعني أنه من باب الإيجاز والاختصار، إذا علم أنه عشر على بعير فما بين الأربعة والعشرة يحصل أيضا، خمسة على بعير، وستة، وسبعة، وثمانية، وتسعة على بعير. قال: وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. أي أنها لا تفارقهم حتى يبلغوا المكان المحدد لهم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بقي من أشراط الساعة علامة أخيرة من علاماتها، وهي النار التي تسوق الناس إلى محشرهم. ذكرنا كيفية حشر النار للناس، وأن الناس الذين تحشرهم النار يكونون على ثلاث طرائق، على ثلاث طرائق. وهنا نذكر من هو آخر من تحشرهم النار، من هم آخر من تحشرهم النار. آخر من تحشرهم النار راعيان من مزينة، ومزينة قبيلة معروفة من مضر. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يعني عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. هذا ذكر لما يحصل في آخر الزمان عند قيام الساعة. ذكر بعض أهل العلم بأن هذا الأمر قد حدث، كما ذكر ذلك القرطبي تبعا للقاضي عياض، وأنه قد وجد ذلك حين كانت المدينة معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم، وأنها قد حملت في زمن مضى، حملت إليها خيرات الأرض، وصارت المدينة من أعمر البلاد في الدنيا. فلما انتقلت الخلافة هنا وهناك إلى العراق والشام، وتغلبت عليها الأعراب، تعاورتها الفتن حتى خلت من أهلها فقصدتها الوحوش. وهذا ليس صوابا، والصواب والمختار أن هذا يكون في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ترك الناس لها بالكلية، أي أنه لا يوجد فيها أحد إلا الوحش. وهذا لم يحدث في زمن مضى، وسيقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عند حشر الناس، عند حشر النار للناس. وهذا يؤيده أيضا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه من قصة الراعيين، فهذه قصة تدل على أنه لم يحصل ذلك في زمن مضى، وسيحصل في آخر الزمان عند قيام الساعة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يتركون المدينة على خير ما كانت، أي على أحسن حال، كانت عليه من قبل عامرة ظاهرة مليئة بخيرات، قال فيتركونها للعوافي، والعوافي جمع عافية، وهي التي تطلب أقواتها. وقد ذكر ابن الجوزي كلاما حسنا في معنى العوافي التي هي عوافي السباع والطير، لماذا سميت عوافي؟ قال رحمه الله: اجتمع في العوافي شيئان، اجتمع في العوافي شيئان، أحدهما أنها طالبة لأقواتها، وذلك مأخوذ من قولك عفوت فلانا أعفوه، أي أتيت أطلب معروفه. الثاني من معانيها من العفاء أنها مأخوذة من العفاء، والعفاء هو الموضع الخالي الذي لا أنيس به، فإن الطير والوحش تقصده لأنها تأمن فيه على نفسها من خلو الأضرار فيه، خلو الناس من ذلك المكان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ينعقان بغنمهما، من مزينة رجلان ينعقان بغنمهما، والنعيق هو زجر الغنم، زجر الغنم إما بصوت أو نحوه يسمى نعيقا. وقوله عليه الصلاة والسلام: فيجدانها وحشا، أي خالية ليس بها أحد. والوحش من الأرض كما يقول أهل اللغة الخلاء، ويطلق أيضا على كثرة الوحش فيها لأنها خلت من سكانها. يجدانها وحشا، فما أن يبلغ ثنية الوداع، ثنية الوداع ثنية مطلة مكان مرتفع يطل على المدينة وما فيها، وقيل لها ثنية الوداع لأن الناس كانوا يودعون المسافرين منها، يبلغون تلك الثنية وهم يمشون مع المسافرين إليها يودعونه هناك. فإذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما، وخرور هذين على وجوههما إما فزعا لما قد حل بهما مما رأيا من الأهوال وتغير الأحوال، وإما لأنه قد أدركهم قيام الساعة والنفخ في الصور حال بلوغهما المدينة. هذه بعض ما يتعلق بكيفية حشر النار للناس، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس أشراط الساعة ذكرنا آخر من يحشر أو من تحشرهم النار في آخر الزمان، ذكرنا آخر من تحشرهم النار في آخر الزمان، فمن يجيب؟ عندك يا أبا حمزة؟ راعيان من مزينة، أحسنت، كما دل على ذلك الحديث. وهنا نذكر أرض المحشر، ما هي الأرض التي تقف النار دونها ولا تدخل عليها؟ النار تقف دونها ولا تدخل عليها، تسوق الناس من جميع الجهات إليها، هذه الأرض هي أرض الشام، هذه الأرض هي أرض الشام. يحشر الناس إلى الشام في آخر الزمان، فهي أرض المحشر كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في مسند أحمد وسنن الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت أو من بحر حضرموت، تحشر الناس. قلنا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالشام، عليكم بالشام. وفي هذا الحديث إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن خروج النار، وأنها تخرج من حضرموت، وقد ذكرنا أن ذلك مناسب لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من قعر عدن أو بحر حضرموت. وبحر حضرموت هو المسمى حاليا بالبحر العربي. تحشر الناس أي تسوقهم من هنا وهناك. فقالوا يا رسول الله فماذا تأمرنا، ماذا تأمرنا إذا أدركنا ذلك؟ أين تقف النار؟ دون أي أرض تقف النار فلا تدخل عليها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالشام. والسبب في ذلك أن الفتن في آخر الزمان حين تقع يكون أو تكون أرض الشام محل أمان، أو محل أمان، تكون أرض الشام محل أمان. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشام بالبركة، دعا لها بالبركة كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في شامنا وفي يماننا، فبدأ بالشام قبل اليمن. ولأن نزول عيسى عليه السلام سيكون بها، ولأن اجتماع المؤمنين لقتال الدجال سيكون فيها، ولأمور عظيمة تكون تدل على أنها محل أمان في آخر الزمان. وحال اندلاع الفتن العظمى والمصائب الكبرى على الأمة الإسلامية تكون بلاد الشام هي موطن الأمان، تكون بلاد الشام هي موطن الأمان، كما مر معنا في غير ما حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المهدي وكذلك نزول عيسى وغيرها من الأحداث. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الشام لن تصل إليها النار، وأن هذا الموطن هو الموطن الذي يحشر فيه الناس، يصعق الناس في ذلك المكان، وهي أرض كبيرة وعظيمة، وفيه دلالة على قلة الناس يومئذ، حيث لا يبقى في ذلك الزمان الذي قرب النفخ في الصور إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في دروس أشراط الساعة العلامة الأخيرة من علامات الساعة الكبرى، وهي خروج النار التي تحشر الناس تسوقهم إلى أرض المحشر. وقد علمنا الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظهورها وخروجها، والمكان الذي تخرج منه أيضا، وذكرنا كيفية ذلك، وآخر من تحشرهم النار، وما هي الأرض التي تسمى بأرض المحشر. وهنا نذكر أن الحشر أربعة أنواع. هذا التقسيم لا بد منه ليزيل عنك إشكالات في هذا الباب. وقد ذكر هذا التقسيم الحافظ القرطبي رحمه الله وغيره من أهل العلم. الحشر معناه الجمع
الحشر معناه الجمع، وهو على أربعة أقسام: قسمان يكونان في الدنيا، وقسمان يكونان في الآخرة. أما اللذان في الدنيا فأولهما الحشر الذي ذكره الله عز وجل في القرآن لبني النضير إلى الشام، سماه حشرا وجمعا، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. كان ذلك في بني النضير الذين نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، إلى مكان بالشام يسمى أذرعات، يسمى أذرعات، وهناك هلك هؤلاء في بلاد الشام، هلك هؤلاء اليهود من بني النضير في بلاد الشام. هذا حشر ذكره الله عز وجل في القرآن. الحشر الثاني مما يكون في الدنيا هو الذي ذكر في هذه العلامة: حشر النار للناس، أن النار العظيمة ستنتشر هنا وهناك تسوق الناس إلى المحشر، وهذا قد دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحشران اللذان يكونان في الآخرة فأولهما الحشر يوم القيامة حين النفخة الثانية تتبعها الرادفة، فيقوم الناس لرب العالمين ويحشرون على أرض بيضاء كقرصة نقي، ليس فيها معلم لأحد ولم يظلم فيها أحد، إنها نار، إنها أرض أعدها الله سبحانه وتعالى يسوق إليها الخلق حتى يحشر جميع الناس بل جميع المخلوقات. فالله عز وجل سيحشر الوحوش مع الإنس والجن، وستنزل الملائكة، يجتمع الخلق في ذلك المكان وفي تلك الأرض التي يعدها الله سبحانه وتعالى للجزاء والحساب. وهذه قد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذا القسم ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن حشر الناس يكون الناس فيه حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. وتأمل هذا الحشر العظيم، يحشر الإنسان كما بدأه الله سبحانه وتعالى في الخلق، حافٍ عارٍ أغرل، والأغرل هو الأقلف الذي لم تزل القلفة التي على ذكره، أي أنه غير مختوف. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس يقول حين قام فيهم مذكرا وواعظا، قال: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. جاء في رواية: بهما. قيل: وما بهما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال ابن مسعود: ليس معهم شيء، ليس معهم شيء. هكذا يحشر الناس يوم القيامة. وأما الحشر الآخر فهو حشر وجمع إلى النار أو إلى الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. فذكر الله عز وجل حشرا أخيرا في الآخرة، ألا وهو الحشر إلى النار أو إلى الجنة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا. فالله عز وجل ذكر الحشر الأخير إما إلى الجنة وإما إلى النار، من كان من أهل الجنة يحشر إلى الجنة، ومن كان من أهل النار حشر إلى النار والعياذ بالله. هذه هي الأقسام الأربعة التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب، نكتفي بهذا، ولعل الله أن ييسر في مثل هذا الوقت درس العصر في يوم الجمعة بشرح كتاب من الكتب التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، إنه على كل شيء قدير، وبارك الله فيك. وفي أشراط الساعة وفي آخر درس من دروسها ذكرنا بالأمس أنواع الحشر وأنها أربعة أنواع، فمن يذكر هذه الأنواع؟ نعم، تذكرون أم لا؟ نعم يا وليد، حشران في الدنيا وحشران في الآخرة، فالذي في الدنيا عندك؟ طيب عندك الإجلاء، إجلاء بني قريظة وبني النضير، بني النضير. طيب أحسن، والحشر الآخر هو حشر النار للناس. الحشران في الآخرة عندك حشر في متى؟ حشر يوم القيامة. طيب الحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلا، نعم. والثاني حشر إلى الجنة أو إلى النار، أحسنتم. بقي ما هو الواجب تجاه هذه الآية وهذه العلامة الواضحة البينة؟ أولا الإيمان بهذه الآية، أن يؤمن المؤمن ويوقن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام حق، والواجب تجاه النبي عليه الصلاة والسلام أن تصدقه فيما أخبر، هذا واجب، بل هو من الإيمان بالغيب. الأمر الثاني الخوف من هذه النار، الخوف من هذه النار، لأن الله عز وجل ما سيرسلها في آخر الزمان رحمة بالناس، ولكن تخويفا لهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الأمر الثالث عدم التخلف عنها، عن المضي قدما إلى الأرض التي لا تمسها النار، وذلك لأنه إذا تخلف فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النار تأكله، ولا يحب أحد أن تأكله النار، لكن ليتأكد أنه إن تخلف كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النار تأكله، الأمر الرابع لزوم أرض الشام في آخر الزمان، أن يلزم المسلم أرض الشام فهي أرض الأمان يومئذ. وقد ذكرنا بعض الآيات والعلامات التي تدل على أمنها وعلى أفضليتها، فإذا لزمها المسلم في آخر الزمان كان خيرا له. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر آخر الزمان حين ينزل عيسى وهكذا ما بعدها، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم الشام، بل وحال خروج هذه النار حتى لا تأكله النار وحتى لا يكون من حطب هذه النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستخرج نار من حضر موت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ستخرج نار من حضر موت أو من بحر حضر موت تحشر الناس. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام. فالشام في آخر الزمان هي معقل المسلمين، هي معقل المسلمين. وبعد ختام هذه الأشراط والحديث عنها، ينبغي أن نعيد النظر فيها بتأمل واتعاظ واعتبار وفهم، حتى يعود علينا ذلك بالخير، بالخشية من الله سبحانه وتعالى، والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى، والمبادرة إلى الأعمال أو بالأعمال الصالحة قبل حصول هذه الآيات العظيمة التي تفاجئ الناس وتكون غير معهودة فيما سبق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وذكرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.